على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين العبد دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك وارحمنا. كان الكلام بالنسبة إلى صور التنازع. الصورة الثانية: إذا تنازع في أصل المهر فادعت المرأة على الاستحقاق بأنها تستحق المهر وأنكر الرجل ذلك، فهل القول قول الرجل أو قول المرأة؟ قلنا المعروف عند العامة، وطبعا كلامنا بعد الدخول قبل الدخول في كلام المرأة، المعروف عند العامة أن القول قول المرأة باعتبار شاهد الحال معها، أقل شيء باعتبار إما باعتبار وقوع العقد أو باعتبار وقوع الدخول. فالقول قولها إلا أن يقيم الرجل البينة على كلامه، هذا إجمال المطلب عند العام. وعند الخاص إنصافا عند القدماء كان القول قولها، قوله قول الرجل، خلاف ما عند العام. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى عند المتأخرين، مثلا المحقق بعنوان إشكال، ولكن فيه إشكال، وكذلك فيما بعد عند العلامة رحمه الله وجوه أخرى، وفيما بعد في الجواهر وفي غيره من الكتب بدأت الإشكالات في هذه المسألة. نعم، ليس من البعيد أن يقال في كلمات القدماء القول قوله، إن من تعرض للمسألة وأورد الرواية. وقلنا نتعرف في هذه المسألة تارة حسب القاعدة وأخرى حسب النص الخاص الوارد في المقام. أما حسب النص الخاص الوارد في المقام فقرأنا ابتداء رواية حسن بن زياد، الباب الثامن من أبواب المهور، الحديث السابع. وقلنا أن الرواية رواها الشيخان الجليلان الكليمي والشيخ الطوسي قدس الله سرهما، وقلنا سندن فيه إشكال بل لا يبعد الإشكال فيها دلالتان. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الكليمي أيضا الحديث الثامن من الباب، أنا أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أنا صفوان، وهو صفوان بن يحيى. ذكرنا مرارا تكرارا أن هذا طريق الكليمي إلى كتاب صفوان، السند بعينه مكرر كثيرا في كتاب الكافي، أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار. طبعا في جملة من الأسانيد أحمد بن إدريس وهما واحد. أنا صفوان أنا عبد الرحمن بن الحجاج، إما من كتابه أو رواية عنه، على عين المسلم من كتاب صفوان. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق. سابقا هم شرحنا هذه الرواية، يحتمل أن يكون المراد بالصداق المسمى، ويحتمل أن يكون المراد بالصداق المهر، يعني مهر المهر. تارة مثلا الورثة يدعون أن المرأة عين الصداق ولم يدفع، وأخرى يدعون بأنه لم يكن معين الصداق فدخل بها فصداق المهر يعني. قال عليه السلام قد هلك وقسم الميراث. قلت نعم. قال ليس لهم شيء. هذا الإمام سلام الله عليه ليس لهم شيء، مراد يعني قول ليس قولهم إلا أن يقيموا بينة، والظاهر الوجه في ذلك الظاهر الخارجي. نحن سبقا شرحنا ذات اليوم إشارة عابرة والتفصيل في محله، لأنه في نصوص أصحابنا في نصوص رواياتنا لا توجد ضابطة كلية لمعرفة المنكر والمدعي. هذه الضوابط: المدعي من إذا ترك تريد قوله مخالف للعهد، قوله مخالف للظاهر. هذه الضوابط الثلاث، هذا إنما ذكرت في كلمات العامة، ولو كنا نحن وحسب القاعدة في تصورنا يرجع في معرفة المدعي والمنكر للعرف في نظر العرف كل من يدعي شيئا على خلاف الظواهر وخلاف الأصول وخلاف القواعد وخلاف الوضع الظاهري مثلا هذا يحتاج إلى دليل، والطرف المقابل الظاهر النطق عبارة عن هذا الشيء. فإذا فرضنا هناك مجتمع متعارف أن الرجل إذا يموت يحسب أمواله، يحسب ديونه، ديونه على الناس، تحسب الديون جميعا ثم تقسم يعني الترك بعد الديون بعد الوصايا. خب المرأة وورثة المرأة إذا يطلبون المهر دين، قال هو دين على رجل. خب ما دام قسم الميراث، تعبير الإمام قسم الميراث ما معناه؟ يعني أديت الديون، حسبت الديون. فالآن بعد أن حسبت الديون ودفعت الأموال مثلا إلى الديان، ثم بعد الوصايا، ثم بعد ذلك بعده الوصايا، ثم بعده الميراث، الآن كل مالك مال لشخص معين، هذا للولد الأكبر، هذا للثاني، هذا للثالث، أموالهم محسوبة. فالآن واحد يأتي ويقول أن نحن نطلب الميراث في هذه الأموال، طبعا بحسب النظر العرفي إنصافا هذا هو المدعي، هؤلاء يدعون هذا الشيء، ويمكن أن يتمسك بأساس الظهور أيضا، ظهور الحال، ظاهر الحال هكذا، ويمكن أن يتمسك بالقاعدة الأولى المدعي من إذا ترك ترك. وأما قاعدة مخالف للأصل فيحتاج إلى عناية أكثر. قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، قال لا شيء لها وقد أقامت معه مغرة حتى هلك زوجها. حالا انصافا لابد من الرجوع إلى شاهد الحال في خصوص المدينة، وإلا هم معلومون الآن متعارف أن كثير من النساء لا تستلم المهر وتقيم مغرة مع الزوج 20 سنة 30 سنة 50 سنة، ماكو كلام عنه، لكن المهر في ذمة الرجل. فلذا ليس من البعيد كما شرحنا سابقا مجرد هذا الشيء أقامت مغرة معه، هذا لا يكفي الآن، لا أقل في زمان لا يكفي، لعل المرأة تعيش مع الرجل 50 سنة لكن طالبة للمهر، المهر في ذمة الرجل على كيف ما كان. فلذا ما قاله جملة من الأصحاب من أن مورد مثل هذه الروايات زمن الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه ليس بعيد، ليس من البعيد صحة هذا الكلام. قلت فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقة، قال وقد أقامت حتى ماتت لا تطلب، قلت نعم، قال لا شيء. قلت فإن طلقها، هذا سورة الموت، فجاءت تطلب صداقها، قال وقد أقامت لا تطلبها حتى طلقها، لا شيء لها. خب طبعا في هذه الأمور إنصافا القول مع المرأة لا مع الرجل، باعتبار أن المرأة تدعي المهر لم يصل إليها فالحق معها، لكن بقرينة خارجية. قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ هنا المشكلة في جملة من النسخ كان لها، شرحنا سابقا أن النسخ هنا مختلفة بالنفي والإيجاب، لم يكن لها كان لها. قال إذا أهديت إليه، هذا محل الشاهد، ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها. يعني كأنما يستفاد من هذه الرواية المباركة إذا أهديت، يعني بعد الدخول، هذه الرواية موردها الدخول، يعني إذا تم الزفاف، المرأة أهديت إلى الرجل وتم زفافها بالرجل ثم طلبت الصدا فلا شيء لها، يعني القول قول الرجل. إنه كثير لها أن يستحلف بالله، يحتمل أنه نقرأه يستحلف بالله، ويحتمل أن نقرأه أن تستحلف بالله، يعني تطلب هي الحل. ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير، إنه كثير لها. خب يعني هذا أمر كثير أن نعطي الحق للمرأة، بل الحق مع الرجل إذا دخل، إلا المرأة بعد الدخول تدعي دائما على زوجها المهر، تريد المهر. على إن كيف ما كان المشكلة في هذه الرواية صحة الإسناد ليس فيه مشكلة، إسناده صحيح، لكن المشكلة مضافة إلى تشويش المعتن لم يكن وكانه، التشويش بالنفي والإثبات مشكل جدا. بقرينة الأسئلة الأولى نستطيع أن نفهم أن مورد هذه الرواية بحسب الفهم العرفي في ذاك الزمان في معرفة المدعي والمنكر كما نقله العلامة قدس الله نفسه، و امس تبين امس نقلنا في البحث الماضي عن كتاب المغني لابن قدامه صرح بذلك و صرح ان فقهاء المدينة قالوا هذا. نقطة الفنية تلاحظوا
إذا هذه الخصوصية لم نفهم عن الرواية بحث التاريخ هل يكفي تكتب الرواية في هذا المغني؟
نحن نعتقد يكفي، هذا هو البحث الذي سابقا أشرنا عليه مرارا و كرارا. نحن مضافا إلى الظهور اللفظي ندرس الجرد الفقهي الأرضية الفقهية، و يمكن بعض النوبات النص مطلق لكن الجرد الفقهي خاص، و بعض النوبات بالعكس النص الأصل لكن لما نرجع إلى كلمات العامة الجرد الفقهي عام. فهل يمكن أن نجعل الجرد الفقهي كقرينة سياقية؟ ونحن نعتقد أن الكلام تؤثر فيه القرائن السياقية أكثر من الدلالات اللغوية، يعني لا يفسر الكلام حسب ما موجود في كتب اللغة حسب قواميس اللغة، ارتكازات موجود، قواعد موجود، خصوصيات موجود و ارتكازات عرفية مثلا و امثال، حتی الامثال الحضارات الثقافات الموجودة. فالإنسان حينما يتكلم يلاحظ تلك الخلفيات الموجودة عنده. فحينئذ الآن لما نراجع إلى كتاب المغني نتعجب من هذا التعبير، قال القول قول المرء وحكي عن فقهاء المدينة السبع أنه قول الرجل، ثم قال وحمل على أنه كان في زمانهم المرء لا تدخل بيت الزوج ولا يدخل الزوج بها أو عليها إلا بعد تسليم المهر كاملها. هذا ذكره العلامة في كتبنا، لعل العلامة أخذه من العامة كما هو المتعارف. على إن كيف ما كان عرفتم نقطة في المختلف ذكر هذه النقطة، وإنصافا لو ثبت هذا الارتكاز مثل الآن بعض العلماء في زماننا سمعت أنه بعض الأعلام حفظه الله يفتي بأنه إذا تزوج امرأة لا يجب عليها خدمة البيت، يعني لا تستحق شيئا، تخدم البيت المرأة مجانا، و ادعا في ذلك بأنه الآن متعارف صار من المتعارف جدا بين النساء تخدم البيت، و ليس من المتعارف أن المرأة تطلب أن أجرة الأعمال من الزوج، كثير من النساء لا تطلب مو متعارف فلذا يصبح من الشرط الضمني مراد القائل هكذا، يعني كأنما شرط ارتكازي في متن العام، لأن المتعارف خارجا أن النساء متأخذ شيء من الزوج يا أجرة كذا بعنوان الغسل ما غسل ما شابه ذلك، فيصبح ارتكازا فيكون الرجل لما يتزوج المرأة كأنما شرط ارتكازي لا يعطيها شيئا من الأجرة، فبهذا الشرط الارتكازي لا تستحق المرأة شيئا على الزوج. لكن الإنصاف ذكرنا وصوله إلى درجة يكون ارتكازا واضحا بينا بحيث يكون بمعنى تجاوزها و اسقاطها لحق الاجره في غاية صعوبت و الاشغال. كثير الان حتى في الرسائل حتی الان في اهل الجمهوری الاسلامی بالاضاءة كذا يقول ان المرأة تستحق نفقه مثلا نفقه اجرة الاعمال، فظاهرا اسقاط من النساء لكن لا انه واصل درجة يتشكل قرينة عرفية. على این كيف ما كان فالنقطة الأساسية في مثل هذه الأمور وصوله إلى درجة واضحة عرفا، ولا بأس بذلك إنصافا. العمل بالرواية الآن في غاية الصعوبة والإشكال، نعم عمل بها طائف من القدماء أمثال الشيخ الكليبي. الحديث الثالث من الباب ما رواه في الدعائم بعد لم تأثر الكتاب وموجود في المستدرك، يستفاد من عبارة الدعائم أيضا أن القول قوله الرجل في رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم أو الباطل الصراحة الباطل. اليوم الصبح رأيت الرواح الآن ذهب عن وين القائل بذلك. طبعا تلك الرواية أيضا سندا مضافا إلى ضعفها، احتمال الحمل على هذا المعنى وارد فيها. هذه هي الروايات الواردة فيما نحن فيه. هذا طبعا مناقشة ومناقشة أخرى في هاتين الروايتين، رواية حسن زياد ورواية عبد الرحمن بن حجاج. فخلاصته أن النزاع هنا في إيصال المهر إليها وعدم الإيصال. الرجل يقول لا تطلبي شيئا منا، بينما المرأة تدعي بأنها تستحق. وما نحن فيه في أصل المهر لا في الوصول. أصلا إذا فرضنا هناك اختلاف أن المرأة تدعي المهر ورجل ينكر المهر، مسألتنا هذه إنكار الرجل للمهر مهر. وليست المسألة الرجل يقول أعطيتك والمرأة تقول لم تعطني، ليست هذه المسألة. الكلام هنا في أصل المهر، وكما ذكرنا إذا اختلف في أصل المهر هل هناك أصل ابتداء مع قطع النظر عن البينة، هل هناك ابتداء أصل محرز يحرز وجود المهر أم لا؟ طبعا إذا لا يوجد أصل محرز وانتهى الأمر طبيعة ينتهي الأمر إلى أصوات البرهان. وبعبارة أخرى إذا اختلف في المهر وعدمه يرجع إلى أصوات البراءة أم لا؟ خب ابتداء لابد أن نتصور المهر كيف يثبت؟ سؤال، لأننا إذا علمنا كيف يثبت المهر نفهم فيما نحن فيه، ثابت أم لا؟ الأمر يكون سهل. المهر يثبت بطريقة أحد طريقين، إما بالتسمية في العهد، زوجتك نفسي على أن يكون كذا وكذا المهر وكذا وكذا، وإما بالدخول. بعد ليس لنا طريق آخر للمهر، إما الدخول وهي قرينة سياقية عمل خارجي، وإما أتم غير هذا. بعد ما عندنا فيما نحن فيه الأمر الثاني محقق وهو الدخول، مفروض الكلام هكذا. الأمر الأول مشكوك، هناك شك في التسمية، لكن الأمر الثاني محقق، يعني الدخول مسلما محقق. فهناك إذا كان هناك طريق لإثبات المهر عبارة عن الدخول، وهذه قرينة عملية فعلية على تعلق المهر، كما أن هذه القرينة في نفس الوقت تعين مقدار المهر، مهر المهر. يعني المرأة إذا تدعي مثلا مليون تومان و مهر مثلها مثلا 500، خب تثبت 500. فهذا الوجه مضافا إلى إثباته للمهر يثبت مقدار المهر. اللهم إلا أن يكون هناك إقرار منها بأنها أقل من مهر المهر، خب مهر المهر، وأما زائدا فلا. فهنا الكلام في أن هذه القرينة كافية أم لا؟ هل هذه، يعني بعبارة أخرى، قطعا صدر الشيء يقتضي المهر؟ دخول صار،
حتى
نوصل
دخول وعدم ليس
له وجه. قال إذا أدخل فقد وجب المهر والغسل والعدة
قاعدة
قاعدة شرعية. هذا
كلام
مو صحيح. لا ايه لا دخول صار عنده محل الكلام بلا اشكال. خب دخول صار بعد الدخول اختلافه. التسمية بالدخول تسمية مشكوكته مفروض، لكن دخول مسلم. حينئذ یک کلام في ان هذا الدخول يحتمل ويحتمل، فهل مع وجود الاحتمالات مع ذلك يقتضي المهر أم لا؟ مثلا يحتمل أنه العقد صدر من، لكن هو عبد صدر من مولا بناء على أن المهر من مال المولى، فيحتمل أن يحصل العقد ويدخل لكن لا مهر عليه. ويحتمل أنه كان صغيرا أنكحه والده والآن كبير ودخل بها، بناء على انه اذا كان فقيرا و مؤسرا يكون المهر على الأب. فالدخول يقتضي المهر، هذا لا إشكال فيه، لكن الدخول يقتضي المهر دائما على الزوج، هذا لا. عرفت النقطة الثانية؟ يعني بعبارة أخرى، إذا وجد احتمال بأن المهر مطلوب مديون للمهر، بأن المهر ثابت، هذا وحده لا يكفي حتى لو ثبت التسمية، فضلا عن عدم التسمية. ثبوت أن المهر كان في العقد 10 ملايين، بس ثبوت التسمية في العقد غير تعلق المهر بذمة الزوج. الآن كلامنا في تعلق المهر به ذمة الزوج، لا في اصل المهر. و الا اذا تحقق الدخول النكاح و الدخول، قطعا مهر موجود في البين. هذا ما لا اشكال فيه، هو هذا، هو هذا، لا بد من اثبات هذا الشيء. احسن، الان انا ابين تدريجا حتى يتبين لكم كيفية الاستمهار. فهل هنا قاعدتون تقتضي تعلق بالزوج الا ما دل عليه الدليل ام لا؟ حتى ولو وجد دليل، الاصل الاولي اساس البراءة، هذه الامور لا تكشف. قدماء الاصحاب لما بدأوا بالمناقشة في اجراء اساس البراءة ذكروا هذين الفرعين: اذا كان عبدا فزوجه سيده والمهر على السيد، او صغيرا معدما وزوجه والده فالمهر على الوالد. فالدخول لا يستكشف عن ثبوت المهر على الزوج، وانما يستكشف عن اصل المهر. فحينئذ اذا شككنا في ان الرجل يجب عليه المهر ام لا، اساس البراء لا مانع منها. هذا ما كان عند القدماء. طبعا المحقق هم اجمالا استشكل ثم رجع الى اساس البراء في كتاب الشرائع، و اشتهر البحث من بعد المحقق قدس الله نفسه. بل علامه رحمه الله مال في بعض كتبه الى انه بهذا الرأي في كتاب التحقیق، انه يستفسر فتارة يجيب، مثلا يستفسر لماذا تقول لا مهر لي، مثلا يقول السبب في ذلك ان والدي زوجني مثلا وانا صغير السن وفقير، فالمهر صار على الوالد. خب حينئذ اذا ذكر شيئا يقتضي، او يذكر مثلا ما سمينا في العقد، على این يذكر فت شيء، اذا ذكر فت شيء بحسب ما يذكره يلاحظ ذلك، و اذا لم يذكر شيئا حبس حتى يبين. هذا هم رأي العلامة في التحريم. طبعا من بعده خصوصا مثل صاحب الجواهر استشكل عليه، ابتداء الاشكالات حصلت مثل العلامة حصل، لكن فيما بعد اكثر شيء حصلت من مثل المسالك. الشهيد الثاني في المسالك تعرض لهذه المسألة بتفصيل، سلامه انصافا اطال الكلام في هذه المسألة. وخلاصة اشكاله قدس الله سره صبحكم انه اذا فرضنا قطعا كلا الامرين منتفي، فكيف نقول القول قول الرجل؟ يعني قطعا نعلم انه لم يكن عبدا في يوم من الايام، قطعا نعلم ان زواجه بعد وفاة والده يمكن، قطعا مسلم ان زواجه بعد وفاة والده، قطعا مسلم به حسب الشواهد زواجه وهو بالغ لم يكن صغيرا، قطعا مسلم انه هذا من حين تولده شخص نعرف كان تقدم له الهدايا له اموال طائل جدا، مثلا اموال طائل افر مثلا من اخي توفي اخي وصل بل وصله ميراث كبير جدا من صغره، حتى لو كان الزواج في صغره نعلم لم يكن مؤثرا بالشواهد. الا يمكن الان اذا علمنا بالشواهد انتفاء كلا الاحتمالين، احتمال انه كان صغيرا مؤثرا او كان عبدا فزوجه مولا، مال الى انه مال شهيد الثاني. اذا انتفى الاحتمالات فكيف حينئذ نقول القول قول الرجل؟ بل الظاهر القول قول المرأة. بل وجه في ان المقدار المسلم الدخول، الدخول يجب المهر، مهر المال. و آمن به صاحب الجواهر مال اله استشکل و مال اله ها در رای فی ما بعد. و طبعا صاحب الجواهر بعد ایمانه به هذا الوجه استشکل على العلامه، قال ان العلامه قال يستفسر الرجل لماذا هي لا تستحق المهر، هر کان مثلا من التسميه او مثلا به عبارت اخرى دفع المبلغ او به عبارت اخرى اشكال اخر كان كان عبدا او ما شابه ذلك. خب يقول صاحب الجواهر لماذا يستفسر، اي فائده في الاستفسار؟ دخول موضوع اذا كان الدخول ثابتا يكفي، يحتاج الى شيء اخر، مهر مثلا ثابت بعد لماذا يستفسر؟ كما انه يحبس حتى يبين لماذا يحبس، ما دام الذكور يجب مهر النصف فانت ماذا يحبس
حتى يغرف ان هذا المهر متعلق بذمه الزوج لو لا.
خب اذا فرضنا مع انتفاء الاحتمالين، كلامنا مع انتفاء الاحتمال صار واضح، فلذا استشكل صاحب الجواهر حتى في كلام العلامه قدس الله نفسه. نقول بالنسبة إلى إشكاله في الحبس لا بأس، إنصافا إشكال في المحل دليل على حبس الرجل لا يوجد، على أيين إما بالاستفسار والخصوصيات يعلم إما يحكم على طبق الدخول يعني، فحينئذ لا حاجة إلى الحبس. نعم يمكن أن يقال كما لعله إن شاء الله في ولاية الفقيه نتعرف، يقال أن الحبس في النصوص غير السجن، ويقال ما أدري مدى صحة هذا الكلام، أنه أصلا قبل أمير المؤمنين صلى الله عليه حتى في زمن عمر ما كان هناك سجنون، كان حبس. حبس يعني الرجل مثلا يكون في مكان معين، بحيث مثلا شخص يطلب من شخص مال و الآن يماطل لا يعطي يرفع الأمر للحاكم، يحبسه يعني يكون تحت النظر، حبس بهذا مو يسجنه مو يجعله في بيت، ها مثل إقامة جبرية، يعني هو حر يروح الى شغل كذا بس يحافظ عليه حتى لا يشتد بعده هو يؤديها. ففرق بين السجن وبين الحبس
توقيف،
ها شبه مو توقيف في مكان معين، محبوس يعني يعيش في مدينتي بس يروح في مكان اخر يغيب يسافر كذا، هذا لا بس حر يعني مطلق، يعني به اصطلاح آزاد، به اصطلاح ليس في سجنه، في بيتي في اعمالي، بس يكون تحت النظر يعرف غير موجود حتى يأخذ منه الحق. ويقال ان اول من الصلاح صنع السجن هو علي بن ابي طالب، جاء بطالب فجعله في حسن في سجن، سوف هذا السجن يقولون كان القصى وهو كسر القصى وشرد السجن بداية الامر، كان على ان كيف بعدين بني السجن. استبعد ان صحة هذه الكلمات ان شاء الله في بحث ولاية الفقيه كنا تعرض لهذه المسألة، على اي كيف ما كان الموجود في عبارة العلامة يحبس حتى يبين، الان في اصطلاحنا يحبس يسجن في اصطلاح العلامة كذلك، لكن يقال في الروايات فرق بين السجن و الحبس، في الاسلام الحبس كان موجود لا السجن. امير المؤمنين صلى الله عليه اذا صحت القضية لبعض المصالح جعل هناك سجنا لبعض الحرامية وما شابه ذلك. الان كيف ما كان مسألة الحبس يعني سجن انصافا على خلاف القاعدة حتى الحبس بين الآخر. و اما كلام صاحب الوسائل قد جواهر اي فائدة في الاستفسار فان الدخول يجب عليه مهر المال، ان شاء الله غدا نذكر الفائدة في الاستفسار لان كيفية الدعوة مختلفة. خب لابد ان يسأل المرد، انت تقول المرء لا تستحق، لا تستحق بیا معنا كنت صغيرا كنت عبدا، الخصوصيات لابد ان تسأل، او دفعت او شيء اخر. نفرض ان الرجل كان مديون للمرأة، يعني بعبارة اخرى المرأة به اصطلاح كان مديونا، المرأة عفوا المرأة كانت مثلا الرجل يطلب من المرأة مليون تومان، ثم قالت المرأة زوجتك نفسي بمليون، قالوا هذا يقع التهاتر القلب قهري، يعني هي طالبة مليون تومان من الرجل، يعني عفوا مديون اشتراط، يعني الرجل يطلب منها مليون ثم هي زوجت نفسها بمليون، قم مليون بمليون بعد لا تستحق شيئا. فهنا الرجل المرأة قال ما اعطيتني، صحيح ما اعطاه لكن التهاتر حصل، يمكن أن يحصل التهاتر القطعي، يعني الإنسان إذا كان مدينة لشخص من صار طالبا طبيعيا يسقط الذمه. وكذلك من المحتمل مثلا المرأة كانت جالسة في هذا البيت، بيت للرجل لكن المرأة جالسة في البيت، فالرجل قال، فالمرأة قالت زوجها كنا نفسي به هذا البيت قبلها، فالرجل ما أعطاها شيئا، العين في يدها، يكفي هذا المقدار في ثبوت المهر. فلا بد حينئذ الصحيح ما أفاده العلامة في تصورنا من مسألة الاستفسار لا بد من، إلا أنه لا لإشكال صاحب النقطة في ذلك حتى يعرف مسبب الدعوة بل أصل الجاري في كل دعوة. تارة المرأة والرجل متفقان على عدم التسمية، والمرأة تقول بعد الدخول أطلب مهر المهر، والرجل عليه إثبات أنه لا تطلب مهر المهر. على أين؟ الموارد مختلفة وكيفية الدعوة وطرح الدعوة مختلفة وموافقة الأصل مختلفة، في كل مورد له أصل مخالف وموافق. فحينئذ ما أفاده من الاستفسار صحيح. قالت الجوار أي فائدة في الاستفسار حتى يكون واجب؟ فائدة معلومة، لأن يلاحظ بالنسبة إلى مصب الدعوة أصل يوافقه أم لا يوافقه، فلذا بما أن الدعوة مختلفة، تارة بصلاة المرأة تطلب تسمية يعني مهر مسمى، الرجل ينكر، حين ذا القول مع الرجل، لأن هذا شهد ما في صدور تسمية الأصل عدمه لأن العقص أيضا. على أين؟ بما أن كيفية الدعوة طرح الدعوة مختلفة ولأصلا موافقتها ومخالفتها مع الدعوة مختلفة، حين ذا الإنصافات الاستفسار لابد منه. صلى الله